إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوعنا في هذا اللقاء عن منهج الاستدلال، وهذا الموضوع يا إخوة موضوع خطير وعظيم ومهم، فهو من أهم القضايا التي يجب أن يستوعبها المؤمن، وهي التي حصل بها الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، وما ضل من ضل إلا بسبب الإخلال في منهج الاستدلال. كيف نعرف الحق؟ كيف نعرف الصحيح؟ كيف نعبد الله سبحانه وتعالى؟ ضلت أمم وفرق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهذه المسألة مع وضوحها وجلائها إلا أنه حصل خلل، ولذلك نأتي عليها مرتبطة بواقع الخلل الموجود. فالله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن المرجع هو الكتاب والسنة، هذا مصدر الاستدلال. كيف نعرف الصحيح الراجح الحق العقيدة الفقه؟ الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء، في خلاف، مسألة خلافية، إلى من نرجع؟ فردوه إلى الله والرسول. هذا منهج عظيم. والكتاب والسنة أيضا أضاف أهل العلم قيدا، وهو أن يكون على فهم سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نفهمه وفق فهمهم، لماذا فهموا؟ ويظهر هذا من أقوالهم وأفعالهم، وهو الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذك كلها في النار إلا واحدة، ثم أخبر على ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عايشوه وفهموه وحضروا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهموا أقواله وأفعاله، وإلا فقد أتى من أتى وتلاعب بالنصوص ولوى أعناقها وأتى بفهوم أخرى له، فحصل الخلل والانحراف. هذا المنهج الواضح السهل البين في الاستدلال والنظر حصل فيه خلل عظيم، وهو الذي حصل فيه الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين سائر الطوائف والفرق الأخرى. فالرافضة مثلا عندهم خلل عظيم، سبب ضلالهم هو الخلل في منهج الاستدلال، ما يرجعون للكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى غير الكتاب والسنة، وهم الأئمة. جاءوا ببدعة عصمة الأئمة، وأن الأئمة معصومون، وأنه يمكن أن يؤخذ الحق منهم، بل هم يرون أن الحق والدين يؤخذ منهم مباشرة لأنهم معصومون من الخطأ. وهم يدعون بأن الأئمة هؤلاء من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندهم مشكلة، هم لما تبين منهجه متأخرا في عصمة الأئمة والرجوع إليهم، انقطع النسل بمحمد بن الحسن العسكري، فهذا محمد المزعوم هو الإمام الاثنى عشر. فلما مات وليدا جاءوا ببدعة أخرى وقالوا إنه دخل السرداب، سرداب سامراء في العراق، وإنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه هو المهدي المنتظر عندهم. فينتظرونه، ولذلك ينتظرونه. السرداب مفروش وفي خيول تنتظر خروجه، ولذلك دائما يقولون الإمام المنتظر عج، يختصرونها يعجل الله فرجه. من خزعبلاتهم وخرافاتهم في هذا الباب أن أحدهم سمعته وهو يلقي درسا على الناس ويقول إنه يعني إنه الآن مضى عليه قرابة أكثر من 1000 سنة وهو في السرداب وما خرج، فيقول إن العلم الحديث قد أثبت. شوف الآن شوف الكلام يعني الباطل، يقول إن العلم الحديث أثبت أن الإنسان إذا كان يتغذى غذاء سليما بعيدا عن المواد الضارة يمكن أن يعيش آلاف السنين. هذا كله لإثبات أنه لا يزال حي في السرداب. هم طبعا الإشكال عندهم أنه لا يمكن أن تقوم لهم دولة إلا بإمام. طيب انقطع الإمام ما يقام لهم دولة؟ قالوا أتوا ببدعة جديدة اسمها ولاية الفقيه، وأن الفقيه ممكن أن يقوم بالولاية بديلا عن الإمام المنتظر وعن الأئمة المعصومين حتى يخرج لهم، حتى تقوم الدولة. وهناك رأي آخر لا، كثير من آياتهم ما يرون، لا يقولون ننتظر. طيب الاستدلال من أين؟ كيف يعرفون الأحكام؟ يقولون الرجوع إلى المرجعيات العلمية، فعندهم مرجعيات فلان وفلان الخوئي السستاني، مرجعيات مشهورة وأحياء وأموات، وكل إنسان يرتبط بمرجع، ما يرتبط بالكتاب والسنة، لا بمرجع يأخذ منه الدين، يتصل عليه ويسأل ويستفتيه إما مباشرة أو بواسطة، المهم أن دينه مرتبط بهذا الشخص. وهذا انحراف عظيم وخلل جوهري في مسألة الاستدلال. وش اللي جعلهم على ضلال؟ هو الخلل في منهج الاستدلال. إذن الرجوع لمن الآن؟ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للكتاب ولا للسنة، وإنما إلى الأشخاص، ويسمونهم بالمرجعيات. لا، احنا عندنا المرجع الكتاب والسنة. ولذلك إذا أردت أن تناقشهم أول شيء يرجع إلى الأصل، اترك كل مرجع غير الكتاب والسنة، وإلا وقعت في شرك الطاعة حينما يطيعون أولياءهم أو أئمتهم كما يزعمون، وأنهم معصومون وأنهم يبلغون الدين، بل يعتقدون فيهم اعتقادات باطلة في إلى درجة الإلهية والربوبية. عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه صحابي، كان نصرانيا من طيء، ثم أسلم، فقرأ آية في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اتخذناهم أرباب، يعني النصارى واليهود ما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، ما اتخذناهم أرباب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخطأ في الفهم، وأن الربوبية قد حصلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا إذا أحلوا الحرام أحللتموه، وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فسماها عبادة، والله جل وعلا سماها ربوبية، يعني لأن فوقعوا في شرك الطاعة، فطاعوا في غير الله سبحانه وتعالى في أمور حياتهم ومعيشتهم وفي معرفة الحلال والحرام بالأشخاص لا بالكتاب والسنة. وممن حصل له الخلل أيضا في هذا المنهج، منهج الاستدلال، الصوفية. والصوفية درجات، والرافضة أيضا أقسام، والصوفية غلاة ودود، لكن حصل لهم خلل عظيم، فاختل منهج الاختلال عندهم في منهج الاستدلال. ولذلك يرون أن الطالب عند شيخه، أو المريد يسمونه المريد عند شيخه، كالميت بين يدي مغسله، يسمع ويطيع ما يناقش، يسمع شيخه. وإذا يتسمونهم بشيوخ الطرق، هذا طريقة كذا وهذا طريقة كذا وهذا طريقة كذا، قسموا الدين تلاعبوا به. لا يا أخي، المرجع الكتاب والسنة، ما هي أشخاص. ما حصل الضلال ولا الانحراف إلا بسبب ذلك. التقينا بأحد طلبة العلم قادما من بنغلاديش في الحج هذه السنة القريبة، ويذكر أمورا عظائم في عبودية غير الله وتعظيم الأولياء، أوصلهم إلى الشرك بأنواعه وأشكاله، ويعتقدون أن روح الولي قد حلت في هذا الحيوان الذي قد يكون السلحفاة أو التمساح أو السمك، ثم يكون له بركة عند قبره، ثم يأتون ويتمسحون ويتبركون ويأتون لهم باللحم. يقول فقراء يمضون بالسنة والسنتين والثلاث ما عندهم قطعة لحم واحد، لكن يبذل كل ما عنده من أجل أن يجعلها قربانا إلى هذا الولي، ويأتي إليه ثم يأخذ ويأتي إلى هذه المياه في تلك البركة، مياه متسخة بالقاذورات والنجاسات والأمراض والديدان، ويأخذونها ويشربونها ويغتسلونها ويتمسحونها ويتبركون بها. خرافة، تحول الدين إلى خرافة وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام في الجملة. فهذا الخلل العظيم والانحراف سببه الخلل في منهج الاستدلال، هو الذي جعلهم يضلون الطريق. كيف يعبدون الله؟ عندهم خلل. طبعا الصوفية تجد عندهم خلل، يعبدون الله بالمحبة فقط، لكنهم لا يعبدون الله بالخوف ولا بالرجاء، بخلاف أهل السنة والجماعة فهم يعبدون الله بالمحبة والخوف والرجاء، رجوعا في ذلك إلى أدلة الكتاب والسنة. تجده مثلا فلان يذكر الله، كيف يذكر الله؟ يقول الله 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 الله، يقول أنا أذكر الله الله الله. أو أحدهم يقول لا إله إلا هو، ما يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا، يعني لا يريد ذكر لفظ الجلال، لأنه عندهم انحراف في مسألة من هو الله. وجاء هؤلاء أهل الاتحاد والحلول، وأن الله حال في الأجساد، وأن الله في كل مكان، وأن الله، بل الآن هذه العقيدة الضالة الكفرية، وأن الله حال ومتحد في الأماكن وفي كل مكان وفي الأشجار وفي هذا الكلام الباطل، بعض الناس يردده. تسأله أين الله؟ يقول في كل مكان. أعوذ بالله، هذا كلام غلاة الصوفية أهل الاتحاد والحلول والعياذ بالله. طيب الصواب أنه في السماء في العلو. بعض الناس يقول يا أخي يصلح نسأل أين الله؟ يقول إيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الجارية ليسأله ليختبره اختبار في العقيدة، لطمع ذلك الرجل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد أن أعتقها، يعني حس أن ظلمها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألها، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. وفي رواية أخرى أشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. أصبح عندها علم يعني أسس مهمة في الدين، استطاعت أن تبين منها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسلمة، أعتقها فإنها مسلمة. عندنا قاعدة في العبادات مثلا، أخذناها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره الصحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما نعبد الله إلا بما شرع. الأصل في العبادات المنع، الحظر، التحريم. ما في أحد يجي يزيد ركعة خامسة في صلاة الظهر ولا سجدة ثالثة في الصلوات، نقول بدعة وأنت آثم، صلاتك باطلة. طيب هو يبي ما عند الله، نقول لا، لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تحدث في الدين، لا تبتدع في الدين. أما أولئك الصوفية لا، توسعوا في هذا الباب، لأن يعني ما عندهم ضابط في الاستدلال، عندهم القواعد ضائعة، ما عندهم الرجوع الكتاب والسنة، فيعبدون الله بما يريدون بالبدع والخرافة، وتنتشر البدع التي لا حصر لها، مثل ما ذكرت لكم من نوع الذكر، وإلا أو الذكر الجماعي، أو ما يسمى بالمديح، أو إحياء ليالي لم تثبت وعبادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء الموالد وما يحصل فيها من منكرات وبدع وخزعبلات وغير ذلك، كل هذه بسبب الخلل في منهج الاستدلال. أننا نرجع كتاب والسنة، والكتاب والسنة دل على أننا لا نعبد إلا الله سبحانه، وأننا لا نعبده إلا بما شرع، ما نأتي بإدلة بشيء. ومن الطوائف أيضا التي ضلت في هذا الباب في منهج الاستدلال المعتزلة والأشاعرة. سبب ضلال المعتزلة والأشاعرة، ضلوا في العقيدة. يعني أخطر مشكلة عندهم جعلتهم يضلون انحراف في منهج الاستدلال، ما يرجعوا للكتاب والسنة، وإنما يقدمون العقل على النقل. هذا إشكالهم. طيب كيف تقدمون العقل على النقل؟ قالوا لأن أمور العقائد قطعية ولا بد أن تكون مبنية على أدلة قطعية، والمقدمات العقلية هي مقدمات قطعية، أما نصوص الكتاب والسنة فهي ظنية، إما أنها ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. القرآن الكريم قالوا نعم قطعي الثبوت، لكنه قالوا أكثر ظني الدلالة، مختلف فهم ما نبني عليه، لكن العقل قطعي قطعا هذا عنده. فانظر كيف نسفوا الكتاب والسنة بهذا الباطل. ثم قالوا لا نحتج إلا بمتواتر من السنة. طيب كم الأحاديث المتواترة في السنة؟ 10 أحاديث، 15 حديث، 20، 30، 40، طيب والآلاف الأخرى من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجون بها. قال لابد أن يكون متواتر، لابد أن يكون قطعي، هذا في مسائل العقيدة. ولذلك حدث في الأمة خلل في هذا المنهج، قالوا لا نحتج إلا بالمتواتر، وافترضوا وجود التعارض بين المتواتر وغير المتواتر. نقول لا، هل هو ثابت ولا لا، صحيح أو غير صحيح؟ إذا كان صحيح فهو حجة في العقائد أو في الأحكام الفقهية، لا فرق في الشريعة بين هذا ولا ذاك، ومن فرق إنما هم أهل الطوائف الضالة من المعتزلة والأشاعرة، فحصل عندهم هذا الانحراف والانجراف والبعد عن الدين. قالوا أيضا، يعني بعض حتى بعضهم يقول أنتم تقدمون الآحاد على المتواتر. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة إلى المياه، إلى القرى، إلى الأودية، إلى الناس يبلغون الدين. الذين تحملوا بلغهم هذا الدين، ما قالوا أنت واحد والدين لا يبنى على خبر الآحاد، لا، هو ثقة قبلوا منه الدين وقبلوا منه ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ولذلك حصل عند أولئك الخلل لما أتوا بهذه البدعة. والصحيح والذي عليه أهل السنة والجماعة وما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء كان حديث صحيح أو حسن، وإن لم يكن متواتر في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام العملية ولا فرق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفراد الناس وأفراد الصحابة إلى الناس لدعوتهم إلى الإسلام الذي هو أصول وفروع أو أصول أو عقائد وأحكام عملية، إما أحكام علمية أو عملية. طبعا لما نذكر هذا الكلام يبقى هناك شوائب باقية في المجتمع المسلم عندهم تأثر عام. بين أهل السنة، في دائرة أهل السنة حصل خلل في منهج الاستدلال عبر العصور، وله مظاهر، ومن مظاهره التقليد، تقليد المذاهب. وقالوا نتمسك، كل إنسان يلتزم مذهبا ولا يخرج عنه، وكل دليل خالف قول الإمام فهو إما منسوخ أو مؤول، ما علينا، ما ينظر في الدليل، العبرة بقول الإمام، الدليل خالفه، قال قول الله وقول رسوله خالف، إذن هذا الدليل هو اللي فيه الإشكال، إما هو منسوخ أو مؤول. وهذا خلل عظيم في منهج الاستدلال، العبرة بالكتاب والسنة لا بأقوال الناس. طبعا حدثت بدعة القول بوجوب التقليد وبتحريم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة ونحو ذلك من التجاوزات التي انتشرت حتى ظهر عندنا ولله. طبعا لا يزال عبر القرون أئمة ومحققون، ويعني يبقى أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلى آخره. لكن لما في الفترة الأخيرة ولله الحمد وظهور الصحوة التي نعيشها والصحوة العلمية وظهور رجوع الناس إلى ما هو موافق للفطرة من اتباع الدليل، بدأ التفكك من هذه العقدة، عقدة التقليد، وإنما الرجوع إلى الكتاب والسنة. ومن أعظم العلماء الذين كانوا لهم أثر في هذا التجديد شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هؤلاء الثلاثة كان لهم أثر في ربط الناس بالدليل والبعد عن التقليد والتعصب للأقوال وللأشخاص، وإنما إلى الكتاب والسنة، في جانب في طرحهم النظري وفي ممارستهم العملية في تدريسهم وصلتهم بطلاب العلم. فكان لهم أثر عظيم على الأمة، وانتشر هذا المنهج العظيم الشرعي الصحيح في الأمة قاطبة في اتباع الدليل من الكتاب أو السنة. إنسان يبحث عن أي حكم يقول الدليل، حنا عوام يسأل يقول حديث صحيح ولا ضعيف، هذا الصواب، يبحث حديث صحيح ولا لا، حجة ولا لا، نبحث عن الدليل من الكتاب أو السنة. من مظاهر الخلل في منهج الاستدلال تلقي أنواع من اتباع الهوى، فبعض الناس قد ينشأ على مذهب معين أو على قول معين فيصعب عليه أن يتركه لأن بيئته كذلك، فتجده يميل إليه بهواه. نقول انتبه، احذر من الهوى، تجرد لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان هواك يرغب في ذلك الأمر، لا، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، أنا أستسلم وأرضى به وأقبل به وأعلم أنه الحق وهو الخير وهو الأصلح. ومن مظاهر أيضا الخلل في هذا الباب أن بعض الناس حينما يبحث مسألة علمية يقرر القول قبل أن يبحث المسألة، هو يميل إلى هذا القول التحريم أو الجواز، يقرره أولا ثم يحشد الأدلة التي تعضده. أنت ما أنت باحث عن حق، أنت تريد تنصب قول قررته سلفا، أو أحد يعني يفعل فعلا ثم يأتي من يبرر له ويحشد له الأدلة، لا، بينما الحق لطالب علم لا، تجرد أي مسألة أبحثها، برا أقوال أهل العلم، أدلة كل قول، مناقشة، موازنة بين الأدلة، الترجيح وفق القواعد العلمية الصحيحة في ذلك، حتى أبحث عن الحق بدليله. قد يكون بعض الناس ميال إلى التشدد بطبيعته، وبعض الناس ميال إلى التسهيل بطبيعته. ينبغي أن تكون طبيعتي ونشأتي وهواي ورغباتي غير مؤثرة في الحكم الفقهي بعيد، ولذلك تجد في هذه المسألة يقول بالجواز وفي هذه المسألة يقول بالتحريم. ما تجد من جوانب الخلل أنك تجد شخص دائما ينسحب عنده القول بالتحريم أو ينسحب عنده القول بالجواز، هذه من المظاهر العامة. لكن الصواب لا، أنه متبع للدليل، قد يكون بالجواز وقد يكون بالتحريم، قد يكون هنا وقد يكون هنا، لأنه متبع للدليل أيا كان. ومن مظاهر الخلل في هذا الباب أن البعض يقول نبحث المسألة ونذكر أقوال العلماء، أدلة الأقوال، لكن ما نرجح، ما ندخل لدول علماء وخلاص، هذه أقوالهم، والإنسان يأخذ بمذهبه أو بقول عالمه أو يأخذ بأحدها، كل هذه مظاهر خلل. لا، إذا كان عندك قدرة على وصول قول الراجح فابحث وحاول، ودين الله ما هو بمعقد، ما هو بمعادلات رياضية صعبة، ما هي بطلاسم ما تفهم، سهلة تيسر الإنسان. حاول، فإن فتح الله عليك واستطعت أن تفهم المسألة وأدلتها أو القول الصحيح فافعل، إذا كنت متجردا للحق وليس متبعا للهوى. من أعظم الفتن التي حصلت في هذا الزمان فتنة الأخذ بأيسر الأقوال، وما يسميه بعضهم زورا فقه التيسير. التيسير جاءت به الشريعة، رفع الحرج جاءت به الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، الشريعة جاءت برفع الحرج، جاءت بالتيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، التيسير. لكن هل هذا التيسير من عندي أو من الشرع؟ هنا الإشكال، هنا الانحراف. نقول اليسر هو الذي جاءت به الشريعة، الشريعة جاءت بأن الإنسان إذا ما استطاع يتوضأ يتيمم، وعللت ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يريد بكم العسر ولا يريد ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يعني من تيسير الله. وهكذا في أمور التيسير، جواز الجمع عند الحاجة. يقول ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته، لما ذكر الجمع بين الظهرين وبين عشيين أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان يترتب على عدم الجمع حرج جاز الجمع، رفع الحرج. من الذي جاء به؟ الشرع. فأي حكم شرعي فهو الأيسر للناس، وهو الأسهل، وهو الأصلح، وهو الأنفع، وإن كان في ظاهره عندنا ليس كذلك، لأن اليسر في الشريعة. ولذلك أحيانا تأتي مسائل الاكتتاب الأسهل، مسائل إلى آخره، فيقول بعض الناس، حتى أنا ناقش بعض طلبة العلم، يقول هذه شركة ترابي وتقول في نشرة الإصدار نحن شركة نضع أموالنا في حساب الفوائد، وعندهم قروض ربوية وعليهم قروض ربوية، وأنك شريك لهم في ذلك ومفوض لهم في هذا العمل الربوي، وأنك كل هذا موجود في نشرة الإصدار، ما توقع إلا أنت أقررت بهذا الحرام طولا وعرضا، ومسألة التحاكم إلى غير الشريعة، ومسألة التأمين، ومسألة كل هذا مكتوب، وتوقع أنك قد فوضتهم بالقيام بهذه الأعمال، وأنك إذا كنت لا تفهم هذا ما هو موجود في نشرة الإصدار فلا توقع حتى تستشير محاميا ويشرح لك تفاصيل الأمور. هذا هم الآن. فلما ناقشت بعض طلبة العلم كيف نقر هذا ونقر الربا، تستمر الشركات الربوية بهذه الطريقة، ولولا فتاوينا ما بقيت بإذن الله تعالى ولا توقف الناس، فأحجم الناس عن الاكتتاب والاشتراك، فخنعت تلك الشركات إلى مطالب أهل العلم. فيقولون هل تريد، يا أخي ما نريد أن نشدد على الناس، يسر على الناس. نقول هذا الفهم الفاسد للتيسير. أنا بحثت المسألة ورأيت أن هذا هو القول الراجح بالدليل، نعم، لكن يقول أبي يسر على الناس لأن هذا هو القول بالجواز، هذا خلل. إذا كان المسألة فيها ثلاثة أقوال، التحريم والكراهة والجواز، يقول أنا أختار الجواز. ليش؟ لأنها الأيسر للناس. شو الدليل؟ حديث عائشة في صحيح البخاري، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقول والله هذا الدليل، تحمل ما لا يطيق، وتحمل أمرا عظيما وضلالا كبيرا، ما خير. نقول كمل الحديث يا أخي، كم أكمل الحديث، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس يعني. ولذلك لما جاء ابن حجر في شرحه فتح الباري قال في أمور الدنيا ما خير بين أمرين، ما في أمور الشريعة والأحكام الجواز والتحريم، هذه في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، الحلال والحرام هنا مسألة أخرى وبينه أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما أمور الحلال مو بالحلال، الحلال الواضح، فأنا حينئذ نعم وسع الباب، خذ أيسر، خذ الأيسر والأصلح للناس، وسعوا على المسلمين في أمور الحلال. نبينا نجيب مستشفيات والله المستشفى بساعد كذا، عدد أسرات كذا أو كذا وكذا، نقول لا، الأيسر والأكثر والأنفع، والشوارع أوسع والبيوت أكبر والمنح أكثر والقروض أوسع بالنسبة من خزينة بيت المال للمسلمين، ورواتب أعلى، واللي وهذا موظف وهذه امرأة وهذا كذا، يسر على المسلمين وسهلوا عليهم، هذا عنده عذر وهذا بيستأذن وهذا بإجازة وهذا عنده كذا، وسع على المسلمين يسر عليهم، وهذا لحاجة بس يسر أمره، لا تعرقل، لا تقول والله ممنوع وأني ما أدري إيش يعرقله، لا يسر على المسلمين. فإن ثبت أنه مخالف لنظام ابحث هل في مجال الاستدراء، هل له مخرج من ذلك، لأن النظام هو وضع لمصلحة الناس وليس للوقوف أمامه. وهكذا يا إخوة ينبغي أن نفهم النص بالطريقة الصحيحة وليس العكس، فحصل بسوء هذا الفهم انحراف عظيم، حتى إن بعضهم في كل مسألة يقول خلاص ما نحتاج إلى أي حديث ولا أي دليل لا من كتاب والسنة، عندي هذا الحديث ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، كل مسألة أنا عندي أعرضها، تحريم كراهة جواز أخذ الأيسر لي، شيء الأنسب لي، هذا أصبح اتباع للهوى، هذا أخذ الدين بالتشهي، هذا لعب، هذا عبث. ولذلك يقول أهل العلم من تتبع رخص العلماء تزندق، الزندقة اللي هو التلاعب بالنص بهذه الطريقة ويختار ما يشتهي، هذا هو اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الإله ما يلزم أن يكون صنم، هذا الإله التقليدي، لكن قد يكون الهوى يسجد له ويركع له من دون الله، فيحقق شرك الطاعة والبعد عن اتباع الكتاب والسنة، وهذه قضايا وأهواء عرضة للإنسان أن يقع فيها، فليحذر ولينتبه من هذا المزلق الخطير الذي تورط فيه كثير من الناس. بل بعضهم يقول أنا عندي ابن باز وابن عثيمين والألباني، طيب وفتاوى اللجنة الدائمة، وعندي أيضا من المتقدمين الأئمة الأربعة وبعض أئمة أهل التحقيق، بجيب ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن دقيق العيد والشوكاني، وأنا أختار من هؤلاء كلهم أئمة ثقات عدول متبعون للدليل، فأنا أختار منهم أي مسألة أبحث في أقوالهم والأنسب لي أنا آخذه، هذا أيضا من تتبع الرخص وهذا من التلاعب بالدين. طيب ماذا أفعل؟ اتبع الدليل، ابحث عن قول الراجح بالدليل. أفرض إنسان عامي ما يدري، إذن قلد واسأل من تثق في دينه وعلمه، وثقت في دينه وعلمه تسأل ثم تمضي على من تهيت بعد ثقتك بذلك، ومن حقك أن تسأل عن الدليل، ومن حقك أن تسأل غيره اتباعا للدليل وتحريا للحق وليس من باب التلاعب. فإذا كان السؤال من باب التلاعب حتى يشوف واحد يقول بالجواز فأخذ، هذا تلاعب ما يجوز، هذا انحراف. لكن وعدد السائلين بحثا عن الدليل وقول الراجح ولعلي أفهمه وأناقشه، فهذا حسن وأمر مطلوب وأمر محمود لأنك متبع للدليل. وبعضهم يقول المستفتي له ذلك، فإذا استفتى العلماء الآن في الفضائيات يختار ما يريد. نعدنا إلى مسألة اتباع الهوى وانحراف العظيم. بعضهم يقول العبرة بالقطعيات والمجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة، وما عدا ذلك فهو من مسائل السعة، يأخذ الإنسان ما يشاء. هذه خطيرة، هذه خطيرة جدا، لأنك أنت لعبت بالنص. طيب هذه فيه خلاف، يعني خلاص مسائل الساعة كله يأخذ ما يشاء؟ لا. إذا حصل خلاف ماذا نفعل؟ نرجع كتاب السنة، نبحث عن الحق بالرجوع كتاب السنة. وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، ما أردوه إلى أشخاصكم، إلى أهوائكم، إلى آرائكم، لا، إلى الله والرسول كتاب السنة. هذا نص واضح بين، ما يحتمل التلاعب ولا سوء الفهم. ولذلك إذا اشتبهت على المستفتي المسألة بماذا يأخذ؟ نقول أن تأخذ بمن تثق بدينه وعلم، تسأله تمضي، وإن بحثت عن الدليل ووضح لك تأخذ بالدليل، هذا هو المقدم. ما أوضح لك تقلد من تثق بدينه وعلمه. اشتبهت عليك المسألة وكثر الأقوال فيها واشتهرت بين الناس، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك حل وأخبرنا ترى سيبقى هناك مسائل فيها اشتباه وفيها إشكال، وهذا يقول بالحلال وهذا يقول بالحرام، مسألة مشتبهة، الحلال بين والحرام بين وبين أمور مشتبهات، في العمل احتطي دين، فمن اتقى شوى فقد استبرأ دينه وعرضه. وذلك الذين يقولون الأخذ بالأيسر قالوا إن الأفضل هو الأخذ بالأيسر، لاحظ الآن مو بترك الشبهة، الأفضل أنك تأخذ بالقول الأيسر، أخذا بحديث نعمان بن بشير، أخذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره. نقول هذا خطأ عظيم وتصادم في 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 في, في فهم النص بينه وبين حديث نعمان بن بشير. أقول هذا الكلام لأن فتنة الأخذ بأيسر الأقوال بدأت تستشري وتنتشر في المجتمع بين مقل ومستكثر. بعضهم يمشي على منهج الدليل والأخذ لكن عنده خلل، إذا يعني يتنازل، حتى أن بعضهم أحيانا إذا أرادوا أن يثنوا على شخصا فيقولون الشيخ فلان هو الذي عرف بالتيسير، التيسير في الشريعة وليس في الأشخاص، هذا خلل. لكن دين الله سبحانه وتعالى محفوظ، والواجب علينا أن نبين الحق وأن ننشره للناس وأن نبينه وأن نؤكد عليه وأن تستمر النصيحة بين المؤمنين
فيها الفوارق.